ثم ذكر أنه لا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يتصف بخمس صفات أخذهن من كلام الماوردي في أدب الدنيا والدين المذكور بعدهن. فأولها أن يكون نهازاً للفرص، أي مغتنماً لما يلوح له من فرصة في طلب علم كاتساع وقت أو وفور مال أو وجود معلم. وثانيها أن يكون مبتدئاً للعلم من أوله فيأخذه من حيث درج الناس على أخذه، فيبتدئ بجمل مسائله ثم ينتقل إلى تفصيلها ثم ينتقل إلى ما فوقها. وثالثها أن يكون آتياً له من مدخله، أي من الباب الذي يدخل به إلى هذا العلم، فكل علم له باب يدخل منه، ويدلف المرء في هذا العلم من باب ويصل إلى باب وراءه ثم ينقله إلى باب وراءه حتى ينتهي إلى التمكن منه. فمثلاً من رام علم النحو افتتح باب المقدمة الآجرامية ففهم معانيها وحفظ مبانيها وأتقن أمثلتها، ثم دخل من باب ألفية ابن مالك بعدها ففهم مقاصد الألفية، فإن أدرك هذين فقد حصل علم النحو، وإن أراد أن يرتفع إلى ما وراءها فيدخل من باب مغني اللبيب. فيكاد بإتقان هذه الكتب الثلاثة استوفى ما يلزمه من جملة علم النحو النافعة في فهم الكتاب والسنة. ورابعها أن يكون منصرفاً عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، لأن من اشتغل بغير المهم قطعه عن المهم، وما كان لا يضر جهله فلا ينبغي أن ينفق العلم فيه، فإن العمر قصير والعلم كثير، والعاقل من جمع عمره على ما ينفعه. وخامسها أن يكون ملحاً في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له، أي مجداً مكرراً التماس تحصيل ما يطلبه من العلم إذا استصعب عليه منه شيء، فلا يهمله لأجل ما يعرض من الصعوبة. ثم ذكر بعد عن الماوردي نفسه أنه قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعاراً لنفسه أن ذلك من فضول علمه وإعذاراً لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى أي الحمقى وعذر المقصرين، أي أن من الناس إذا استصعب شيئاً من العلم أوهم نفسه عدم الحاجة إليه ليعذر من الاشتغال به، كأن يطلب علم النحو فلا يفهم مقدمة هذا العلم وتصعب عليه فيتركه، ويلتمس من الأعذار ما يكون عذرا له في الاشتغال به، كأن يقول: إن علم النحو ليس من علوم الكتاب والسنة، فلا تجد في الكتاب والسنة ما يحث حتى صريحا على تعلم النحو، وهلم جر من المقالات العاطلة التي يسوغ بها لنفسه ترك هذا العلم إذا استصعب عليه. ثم ذكر أن من كانت حاله أخذه ما تسهل من العلم وتركه ما تعذر فإنه كالقناص أي الصياد الخائب، إذا امتنع عليه الصيد تركه، فإذا طلب صيدا وصعب عليه إدراكه رجع عنه، فما تزال أنواع الصيد تلوح بين يديه، فإذا وجد كل واحد منها يحتاج إلى همة في أخذه وتحصيله وتعب في صيده تركه واعتذر لنفسه. فهو إذا رأى أرنبا قفزت بين يديه ثم راغت روغانا شديدا قال يا لا صغرها فما يبتغيها صائد عاقل. ثم مضى يلتمس صيدا فوجد حماما في شجرة بعيدة فأراد أن يقرب منها من غير تحفز في نفسه ولا حذر من رؤيتها له، فلما طارت ولم يدركها قال الطير لحمه غير لذيذ. ثم رأى صيدا ثالثا فاعتذر بعذر حتى يمضي عليه يومه ولم يصد شيئا. فكذلك حال بعض من يشتغل بالعلم، فإذا استصعب عليه شيء من العلوم التمس لنفسه عذرا، وهذه جادة البطالين. وأما أهل العزيمة الجازمة والإرادة الصادقة فإنهم يجمعون أنفسهم على مطلوبهم ولا يزالون يلتمسون فهم ما صعب عليهم حتى يستقر في قلوبهم. وفي أخبار شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله أنه لم يفهم مسألة في درس الفرائض عند شيخه، فلما انصرف من درس الفرائض رجع إلى منزله بعد صلاة العشاء، فاستحضر من كتب الفرائض التي عنده ما يستعين بها على فهم هذه المسألة، وأمر خادمه أن يصنع له أتايا أي شايا بلغتهم، فلم يزل يقلب الكتب في فهم تلك المسألة حتى انفجر الفجر، أي طلع عليه الفجر وقد فهم المسألة، وكان يمكنه أن يخلد إلى النوم ثم يقول هذه مسألة لعلي أموت لا أسأل عنها، لأنه يرى أن فهم هذه المسألة عبادة يتعبد بها الله عز وجل. وفي أخبار ابن جرير الطبري رحمه الله أن رجلا دخل عليه في مرض موته فتذاكر في مسألة فكتبها عنه ابن جرير، فقال له صاحبه في هذه الحال، فقال لأن ألقى الله عالما بها أحب إلي من أن ألقاه جاهلا بها. وهذه هي طريقة الصادقين الذين لا يستصعبون شيئا من العلم ولا يزهدون فيه، لأنهم يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.